الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 852 للهجرة، في كتابه بلوغ المرام في باب الوضوء. وقبل أن نذكر يعني ما في هذا الباب، سأل الأخ محمد سعد الغضوري عن السبيلين، هل هناك نص بهذا اللفظ؟ واضح أن يقال السبيلين، الفقهاء يعبرون ما خرج من السبيلين، هذا يعني لم يرد فيه نص فيما أعلم في الأحاديث أو القرآن بالسبيلين. والسبيل يعني الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السبيلين هذا يدل على فقه العلماء وحسن اختيارهم في الألفاظ، أنهم عبروا عن ما يخرج من القبل أو الدبر بالسبيلين، ولم يصرحوا باللفظ الذي يعني يكون فيه أذى لمسامع الناس. وهكذا المرء والشرع جاء بذلك، يعني إذ ذهب أحدكم إلى الغائط، سيأتي معنا، غائط مكان منخفض، لكن يقصد به قضاء الحاجة، أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء. يأتي الشرع بتكنية الألفاظ وبما يفهمه المرء ولا يصرح به تصريحا. والسبيلين يعني ما يخرج من القبل والدبر. وإلا المرأة لها كم سبيل؟ ثلاثة، اثنان في القبل وواحد في الدبر، والرجل له سبيلين، ولكن الفقهاء عبروا بالسبيلين يعني المخرجين. وأما ما ذكرنا في درس الأمس عما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ذكرنا أن الشيخ قال هذا الحديث من أدلة الأصوليين على أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. ووجه الاستدلال أن لفظ لولا يفيد انتفاء الأمر بالسواك لوجود المشقة على الأمة، والندب في السواك ثابت. وقد سأل الشيخ بدر الدوسري حفظه الله هل هذا يعني فقط هو الدليل؟ لا، هناك أدلة من القرآن يعني ذكرها الأصوليون، أو ذكرها يعني من أدلة الأصوليين ما جاء في القرآن، وأدلة كثيرة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والأمر دل على العقاب لمن خالف الأمر، دل على أن الأمر للوجوب، وهذا من أدلة الأصوليون. قد استدل بها الأصوليين على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، يعني إذا جاء أمر بالشرع افعل، اركعوا مع الراكعين، يدل على ماذا؟ على للوجوب، أنه للوجوب أمر مطلق. لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قول جمهور العلماء. وبعض أهل العلم قال فرقوا بين الأمر إذا جاء من القرآن وإذا جاء من السنة، وبعضهم يرى للندب إلا دليل يدل على الوجوب. وقال عبد الله في مراقي السعود وافعل لدى الأكثر للوجوب، وافعل يعني الأمر لدى الأكثر يعني العلماء للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب يعني القرآن، وأمر من أرسله للندب يعني أمر الرسول للندب، وأفعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. وهنا قاعدة عند الأصول، عند يعني أهل الأصول للأصوليين، وهي ماذا؟ أن كل أمر جاء في القرآن فهذا يدل على أنه واجب تؤدي هذا الأمر، وكل أمر جاء بالسنة دل على أنه لا بد أن تأتي بهذا الأمر، أنه للوجوب، إلا إذا دل دليل على أنه إيش؟ للاستحباب. وهذا الحديث يقول لولا حرف امتناع لوجود، أي لوجود المشقة امتنع من أمرهم لأمرتهم، فدل على ماذا؟ على أن الأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب. فاستدل هذا من أدلة الأصوليين على أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. واضح؟ لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، دل أنه إذا أمر فقط الأمر أمره بفعل الشيء دل على الوجوب، فهذا استدلوا به. طيب اقرأ.
وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
نعم، هذا حديث أيها الإخوة مهم جدا لطالب العلم أن يتعلم الوضوء. هذا فيه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عن حمران بن أبان بن خالد، وهو ثقة من التابعين من سبي عين التمر، معركة وقعت خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه وانتصر فيها المسلمون، وكان هذا من السبي، فأعتقه عثمان رضي الله عنه، فإذا أعتق المرء عبدا له يسمى إيش؟ مولى، يكون الولاء له، هذا له أحكام شرعية أنه يكون من الورثة هذا إذا لم يكن هناك من يحجبه، وهو المولى يعني الذي أعتقه يرث من هذا المولى، المولى لا يرث من الذي أعتقه من سيد الذي كان سيد. فتحول إلى البصرة ومات بها أي حمران 75. عن حمران أن عثمان، وعثمان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين يعني هجرة أين؟ الحبشة والمدينة، وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم فسمي ذا النورين، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشاهد له بالشهادة، بشره في مواضع كثيرة في الجنة وشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون إيش؟ شهيدا، وبايع عنه بيعة الرضوان، بايع عنه لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة، فأشيع أنهم قتلوه، فضرب إحدى يديه على الأخرى، وضع يدها كذا والثانية، هذه عن عثمان وهذه عن لما تبايع مع الصحابة، وقال هذه عن عثمان، وقال هذه عن عثمان، تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة 24، وقتل شهيدا يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة بعد العصر، ودفن ليلة السبت سنة 35، وقبره معروف في البقيع. وهذا الحديث أيها الإخوة ورد عند قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد هذا الحديث ذكر فضل لهذا الوضوء، ولكن الحافظ هنا ذكر صفة الوضوء، وقلنا الحافظ في هذا الكتاب يختصر الحديث ويذكر الشاهد منه، وهنا اختصر وتمام الحديث أنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل وضوء هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، أي أفضل صفة للوضوء وردت وأسبغ، وهو حديث عثمان في الصحيحين متفق عليه، وللحديث طرق أخرى في الصحيحين وفي السنن بعض الزيادات، لكن هذا في الصحيحين. قال دعا بوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به، إذا قيل وضوء بضم دعا بوضوء بفتح الواو، بفتح الواو يعني دعا بماذا؟ بماء. أما الوضوء بالضم فهو ماذا؟ الفعل، واضح؟ دعا بماء أي طلب ماء يتوضأ به، فغسل كفيه 3 مرات، والكف كفيه مثنى الكف، الواحدة اسمها ماذا؟ كف، وهي الراحة مع الأصابع، هذه الراحة مع الأصابع تسمى إيش؟ تسمى كف، الراحة هذه مع الأصابع تسمى كف، وحدها مفصل الذراع، حدها هنا هذا الحد، سميت بذلك. لماذا سميت كف؟ لأنها تكف الأذى عن البدن، تكف الأذى عن البدن. أراد الإنسان أن يضرب أو شيء، إيش صنع؟ وضع كفه حمايته، فسميت كف بذلك. قال ثم تمضمض، هنا غسل كفيه 3، هذا الغسل 3 مرات سنة كما سيأتي معنا في أول الوضوء، إلا لمن استيقظ من النوم فهذا أيضا سيأتي معنا حديث استيقاظ من النوم، يعني فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات. ثم تمضمض، والمضمض يعني وضع الماء في أنفه وحركه، هذه الحركة تسمى إيش؟ مضمضة، يعني أدار الماء في فمه، تقول مضمضت الماء في فمي، يعني حركته بالإدارة فيه، وتمضمض بالماء يعني فعلت، وتمضمضت بالماء يعني فعلت ذلك. طيب من إيه مأخوذة؟ لماذا سميت مضمضة؟ مأخوذة من قولهم تمضمضت الحية في جحرها، أي تحركت، تمضمضت تحركت، فهنا يدير الماء. أما بعض الناس يخطئ، ماذا يصنع؟ كب الماء هكذا، هذا لم يتمضمض، لا بد ماذا؟ أن يحرك الماء في فمه حتى يكون في هذا المستوى. واستنشق، الاستنشاق أن يجذب الماء في أنفه، جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف واستنثر، هل استنثار إخراجه إخراج الماء من الأنف؟ ولم يرد في طرق هذا الحديث في الصحيحين ذكر العدد، يعني في المضمضة والاستنثار، لكن ورد ذلك عند أبي داود من طريق من طريقين، في حديث عثمان هذا في وفي حديث أبي هريرة، سيأتي معنا يعني عدد الاستنشاق والاستنثار. الآن ورد غسل الكفين ذكر ذلك، طيب المضمضة والاستنشاق لم يذكر العدد هنا في المتفق عليه، لكن ورد عند أبي داود أنه ذكر العدد، وسيأتي معنا يعني الاستنشاق والاستنثار يكون ثلاثا أو مرة أو مرتين، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. غسل وجهه، والوجه أيضا مأخوذ من المواجهة، لماذا سمي؟ لأنه يواجه به الناس، مأخوذ من المواجهة، سمي بذلك لأنه يواجه به. طيب أين حد الوجه الذي يغسل؟ قالوا من يعني حد الوجه، حده من منابت الشعر المعتاد، يعني من هنا، لذلك قال المعتاد أنه ينبت هنا. قد يكون إنسان ليس له شعر، يكون من المنابت هنا إلى يعني من منابت الشعر المعتاد إلى ما نزل يعني من اللحية والذقن طولا، يعني إلى هنا، هذا يسمى اللحيين، هذا لحي المرء، هذا الفك هنا، هذا هو إيش حد الوجه طولا، منابت الشعر إلى هنا. طيب هذا غير داخل، واضح؟ الرقبة هذه هنا غير داخل، هنا إلى هنا إيش هذا هو الوجه. طيب وعرضا، عرضا من الأذن إلى الأذن، عرضا من هنا الأذن إلى الأذن الأخرى عرضا، هذا هو إيش الوجه. ثم ماذا صنع عثمان بعد يعني غسل الوجه ثلاثة؟ ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، يعني ثلاث مرات. والمرفق أيها الإخوة يعني من أصابع اليد هنا إلى المرفق، هذا المرفق. طيب إلى المرفق، هل المرفق داخل أو لا؟ إلى المرفق، إلى للغاية، والغالب عدم دخول نهاية الغاية في حكم ما قبلها، هذا غالبا انتقل من كذا إلى كذا، أن الغاية هذا غير داخلة يعني قبلها، هذا غالبا واضح؟ ها؟ طيب تقول قرأت الكتاب إلى الصفحة الأخيرة، ومنه قوله وأتم الصيام إلى الليل، يعني تصوم إلى الليل، هل إلى الليل، الليل هذا داخل في الصيام؟ لا، واضح؟ تقول صوم إلى الليل، إلى متى؟ تقول إلى الليل، هل بعد إلى داخل فيها؟ لا، هذا غالبا أن ما بعدها غير داخل فيها. طيب هنا إلى المرافق، هل المرفق داخل؟ واضح؟ نقول إلى ما بعدها غالبا، والغالب عدم دخول نهاية الغاية في حكم ما قبلها، إلا إذا وجدت قرينة تدل على الدخول. تقول صمت المفروض من أوله إلى آخره، يعني رمضان من أوله إلى آخره، هنا إيش يكون؟ يعني صمته إيش كاملا، إذن الآخر داخل فيه. إيه، ومثل ذلك قوله تعالى إلى المرافق، يعني إلى أن تغسل يدك إلى المرافق. طيب المرافق داخل فيه؟ نعم. والدليل أنه ورد في السنة غسل المرافق، وأن أبو هريرة يعني في حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني العضد هنا، فدل على أن المرافق إيش داخل. واضح قلنا إلى للغاية، والغالب عدم دخول نهاية الغاية في حكم ما قبلها إلا إذا دلت إيش قرينة أو دل دليل. ثم يده اليسرى كذلك تكون المرفق دار الماء على المرفقين كما سيأتي معنا، فالمرفق داخل فيها. ثم مسح برأسه. طيب هنا هل ذكر العدد؟ لا، لم يذكر العدد. هنا ذكر المسح بالرأس بعد المغسولات، وهذا من كمال الشريعة لوجود المشقة في الغسل للرأس، أو خصوصا في فترة الشتاء يتعرض المرء إلى أمراض، أو إذا غسل الرأس سيصب هذا الماء على ثوبه وجسده، فيسر ذلك بمسحه، وهذا من كمال الشريعة. يعني والمسح أن يمر يديه مبلولتين على رأسه، وحد الرأس من منبت الشعر، يعني منابة الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. والباء للملاصقة، لأن الماسح يلصق يديه برأسه، يعني الباء هذه للملاصقة، يعني يمسح يديه هكذا من أول الرأس إلى آخره كما سيأتي معنا. هنا لم يذكر كيفية المسح، يعني هل يمسحه هكذا يدير الماء على رأسه، لم يذكر الكيفية. لكن الحافظ يورد بعد هذه أحاديث فيها صفة الوضوء كاملة، لكن اجتزأ منها ما يحتاج إليه، وهي يعني مسح، كيفية المسح، كيفية وضع اليدين. لم يرد يذكر الحديث بطوله لأنه اقتصر على حديث عثمان، وما كان فيه عدم التصريح ذكر روايات أخرى عن صفات الوضوء. فالآن مسح الرأس، مسح برأسه ثم مسح برأسه، وكذلك قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. يعني غسل مسح الرأس لم يذكر العدد، واضح. طيب غسل الرجلين ذكر كذلك العدد، أنه غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثا، والكعبين مثنى كعب، الكعبين مثنى كعب، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق. الآن العامة تسمى العقب إيش؟ هذا كعب، واضح. الكعب هو هذا العظمين الناتئين في أسفل القدم، هذا يسمى الكعب، ما أسفل من الكعبين من الإزار، وهو إيش العظمين الناتئين في القدم، هذا الكعب. إلى الكعبين، ثم قال بعد ذلك من توضأ نحو وضوء هذا، ونحو يعني شبه وضوء هذا، لذلك في رواية توضأ مثل وضوء هذا، فتكون يعني هذه اللفظة نحو بمعنى مثل شبه وضوء هذا. وهذا فيه فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وحرصه على تعليم العلم ونشر السنة ونصحا للأمة لذلك الإنسان ينبغي أن يحرص أن يوصل المعلومة للآخرين من العامة وطلبة العلم بما يفهمون. يستطيع عثمان أن يشرح لهم الكيفية كلاما صحيح، لكن التطبيق العملي أرسخ في الذهن. وكذلك أن الإنسان يبدأ بصغار العلم، لا يذهب إلى المسائل الصعبة للعامة ولو كان يسيرا قد يجهلها العامة. هذا في القرن يعني الأول قريب من الصحابة، مع الصحابة قريب من النبوة، وهو يعلمهم إيش صفة الوضوء تطبيق عملي، وهذا أرسخ في الذهن. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني وهو هذا الحديث قال ابن الملقن هو أصل عظيم في صفة الوضوء. عن هذا الحديث هو أصل عظيم في صفة الوضوء قال ابن الملقن. وهذا فيه جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء، أن تقول للإنسان آتني بالإبريق أو كذا، كذلك أن يصب عليك الماء. إن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، وقد حكى ابن الملقن الإجماع على جواز ذلك من غير كراهة. وسيأتي معنا حديث المغيرة بن شعبة أنه صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، وصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه. وهذا أيضا فيه مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يده اليمنى مع مرفقه ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك. وهذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مشروعية غسل الكفين ثلاثا، وأنها إيش من السنة. والحكمة من غسلها السنة ماذا؟ أنها هي التي تنقل الماء لبقية الأعضاء، تنقل الماء لبقية الأعضاء. فإذا غسل إنسان نظفها قبل أن ينقل الماء إلى رأسه وقدمه بهذه اليد، هذه الحكمة من غسلها. طيب لو ابتدأ الإنسان في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فوضوءه إيش صحيح، لأنه ترك إيش سنة. غسلهما ليس بواجب إلا عند الاستيقاظ من النوم، على خلاف بين أهل العلم سيأتي معنا. والحديث دليل على استحباب التثليث، التثليث في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء على هذا الحديث بقول باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ويجوز يعني زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، بأن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، في الرجلين غسلها مرة واحدة، يجوز يجوز، أو ثلاثا في عضو والعضو الآخر مرتين أو مرة واحدة، ومسح رأسه مرة. قال النووي رحمه الله فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك. ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمنا. وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز، كما توضأ مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، يعني توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا وتوضأ عضو ثلاثا وعضو إيش مرتين وعضو مرة، هذا كلها جائز. قد يقول قائل طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك ولم يفعل هذا، إنما يفعل الثلاث؟ واضح؟ قلنا الأكمل ماذا؟ غسل العضو ثلاثا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قد يقول قال لم يغسل أعضاءه ثلاثا ويخبر الناس بالقول أن يجوز لك مرة أو مرتين؟ نقول الجواب أنه أوقع بالفعل في النفس وأبعد من التأويل. إذا قلنا فعل المرء كذا هذا أوقع في النفس، بخلاف أن يقول قال كذا أو أمر، أو يقال لا قال لكن لا يراد به كذا، يؤولون. واضح؟ فلذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا للصحابة لبيان الجواز، والفعل أوقع بالنفس. وهذا أيضا فيه أنه لا تجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات، وقد نقل النووي الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث، ودليل ذلك حديث، يعني دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال الترمذي بعد حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. طيب قلنا الإجماع مجمعون على أنه كراهة، أنه مكروه، إجماع على أنه مكروه. طيب هل يقال للتحريم؟ قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، يعني إيش؟ موسوس، ما يكفيه مرة مرتين يشك، يقول غسلت ثلاث أبقي، إذا غسلت مرة يقول مرة أو مرتين ماذا نقول له؟ أريد أن أزيد، نقول له خلص يكفيك مرة واحدة، مرتين ثلاث الزيادة، قال هذا مبتلى. وقال إبراهيم النخعي تشديد الوضوء من الشيطان، ولو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على فضيلة صلاة ركعتين والثواب الموعود به مرتب على أمرين. الآن إذا توضأ مثل الوضوء هذا وصلى ركعتين حتى يغفر له الثواب، يعني ما ثمرت هذا؟ أن يغفر له كل الذنوب الماضية بهذه الركعتين، لكن مرتب على أمرين، ماذا؟ وضوءه على الكيفية المذكورة، ومنها التثليث ثلاثا ثلاثا على هذه الكيفية. طيب الثانية كيف؟ لا يحدث به. ما معنى يحدث به نفسه؟ يعني يفكر في الداخل وكذا، يعني في قلبي لا يحدث. الثانية يعني قلنا الأولى ماذا؟ صفة هذا الوضوء ثلاثا. الثانية صلاة ركعتين عقب الوضوء بالوصف المذكور، وهو قوله لا يحدث فيهما نفسه. طيب أي حديث في النفس؟ ما معنى حديث النفس؟ يعني لا يفكر في شيء خارج عن صلاته. وقوله لا يحدث يفيد أن المراد ما يسترسل من النفس مع إمكان دفعه وقطعه، يعني شيء يتوسع به بالتفكير ويستطيع أن يدفعه، هنا هذا لا يؤاخذ عليه. طيب دفعه لا يؤاخذ عليه، شيء طرأ عليه لا يؤاخذ عليه، واضح؟ لأنه أما إذا استرسل معه يؤاخذ عليه، أما ما يهجم على النفس ويتعذر دفعه فهو معفو عنه لأنه ليس في مقدور الإنسان. وظاهر الحديث أنه شامل لحديث النفس في أمور الدين وأمور الدنيا. طيب حديث النفس الآن الذي يحدث في النفس في أمور إيش؟ دينية. سأحضر الدرس، سأحفظ القرآن، العمل الآخر، أذهب إلى العمرة، واضح؟ إعداد الجهاد، توزيع الناس لهذا، أمور إيش هذه؟ دينية. هناك أمور إيش؟ دنيوية، المحل الفلاني أخذ تجارة أو لا، المحل هذا فلان دفع أو لا، أمور دنيوية. هذا حديث النفس على قسمين، دينية ودنيوية. بعض العلماء قالوا المقصود بحديث النفس بأمور الدنيوية، الأخروية لا يؤاخذ عليه إذا كان في قلبه يحدث نفسه على أمور للآخرة لا يؤاخذ عليه، إذا كانت أمور دنيوية محلات أسهم بنيان غيره هذا قال يؤاخذ عليه. طيب ما دليلهم؟ قال لما ورد عند البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، ما شاء الله رضي الله عنه، قل أنا في الصلاة أقول فلان أضعه في كذا فلان أضعه، فاستدلوا بهذا. ويقول الشيخ عبد الله الفوزان والذي يظهر أن ما كان في أمور الدين أخف مما يكون في أمور الدنيا، وأما ثواب ذلك فهو مغفرة ما سبق من الذنوب، والمراد الذنوب الصغائر عند جمهور العلماء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.